بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للجزء الثاني من محاضرة بعنوان الهجر في ضوء الكتاب والسنة، ألقاها فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء يوم الخميس السابع من شهر رجب عام 37 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
أما بعد، فهذه هي الحلقة الثانية في كتاب تأملات في مسألة الهجر في ضوء الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. تأليف الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله، قدم له شيخنا الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله. وقد كنا وصلنا في الدرس الماضي من مقاصد هذه المسألة إلى المقصد الرابع. قال المؤلف حفظه الله: المقصد الرابع النصح لعامة الأمة، لأن الدين النصيحة، كما قاله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، في حديث تميم الداري في صحيح مسلم. وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومن تمام النصيحة حماية المجتمع من المخالفة بدعة أو معصية، والمخالف التحذير منها ومن أهلها ومنع انتشارها. وهذا مقصد حققه أهل السنة عمليا بعلم وعدل. أخرج اللالكائي رحمه الله في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة رقم 256 قول الحافظ قتادة رحمه الله: إن الرجل إذا ابتدع بدعة يجب أن تذكر حتى تحذر. وأقول هذا هو الحق، حتى لا ينخدع الناس في المبتدع فيأخذونه على عواهنه وعلى علاته. وأخرج الحافظ العقيلي رحمه الله في الضعفاء بسند لا بأس به عن مؤمل بن إسماعيل أنه قال: إن سفيان الثوري لم يصلي على ابن أبي رواد، هو عبد العزيز ابن أبي رواد. فقيل له: يعني لماذا لم تصلي؟ فقال: والله إني لأرى الصلاة على من دونه عندي، ولكني أردت أن أري الناس أنه مات على البدعة أو على بدعة. وأقول هكذا ينبغي لطلاب العلم وللعلماء ولأهل الشأن أن لا يرفعوا من حال المبتدع لا في مرضه ولا في موته ولا في الصلاة عليه، حتى يعلم حاله للناس فيحذروه. قال حفظه الله: بل كذلك أخرج العقيلي رحمه الله في الضعفاء عن الثوري أنه لما وضعت الجنازة فجاء رحمه الله واصطف الناس للصلاة، جاء الثوري وصارت الناس تقول: جاء الثوري جاء الثوري، أفسحوا له. فلما أفسحوا له جاء وشق الصفوف والناس ينظرون، فجاوز الجنازة ولم يصلي عليها، وذلك لأنه كان يرى الإرجاء. وأقول هذا أنكى في حق من يرى بأنه على حق، ومن يقتنع ببدعته ورأيه وربما يدعو إليها أنكى له مما لو امتنع ولم يحضر. وجاء في ترجمة الحسن بن صالح ابن حي من السير أن أبا صالح الفراء قال: حكيت ليوسف بن أصباط عن وكيع شيئا من أمر الفتن، فقال: ذلك يشبه أستاذه الحسن بن صالح. قلت ليوسف: أما تخاف أن تكون هذه غيبة؟ قال: ولما يا أحمق؟ أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم، أنا أنهى الناس أن يعملوا بما أحدثوا فتتبعهم أوزارهم، ومن أطراهم مدحهم كان أضر عليهم. قال الإمام المروذي رحمه الله: قلت لأبي عبد الله، يعني الإمام أحمد رحمه الله، ترى الرجل يشتغل بالصوم والصلاة ويسكت عن الكلام في أهل البدع ما يتكلم؟ فكلح في وجهه، قال: إذن هو صلى وصام واعتزل الناس، أليس هو لنفسه؟ قلت: بلى. قال: فإذا تكلم له ولغيره يتكلم أفضل. انتهى من طبقات الحنابلة. وقال أبو الوفاء بن عكيل، قال شيخنا أبو الفضل الهمداني: مبتدعة الإسلام والواضعون للأحاديث أشد من الملحدين، لأن الملحدين قصدوا إفساد الدين من خارج، وهؤلاء قصدوا إفساده من داخل، فهم كأهل بلد سعوا في إفساد أحواله، والملحدون كالمحاصرين من خارج، فالدخلاء يفتحون الحصن، فهو شر على الإسلام من غير الملابسين له. نقله ابن الجوزي في مقدمة كتابه الموضوعات. قال الإمام ابن قدامة في تحريم النظر في كتب أهل الكلام في معرض رده على ابن عكيل الحنبلي: وما عادتي ذكر معائب أصحابنا، وإنني لا أحب ستر عوراتهم، ولكن وجب بيان حال هذا الرجل حين اغتر بمقالته قوم، واقتدى ببدعته طائفة من أصحابنا، وشككهم في اعتقادهم حسن ظنهم فيه، واعتقادهم أنه من جملة دعاة السنة، فوجب حينئذ كشف حاله وإزالة حسن ظنهم فيه، ليزول عنهم اغترارهم بقوله، وانحسم الداء بحسم سببه، فإن الشيء يزول من حيث ثبت. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة، أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة، قال المؤلف حفظه الله: انتبه، تحذير الأمة منهم واجب، وليس بيان حالهم فقط. قال: تحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين، حتى قيل لأحمد بن حنبل رحمه الله: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. فبين يعني الإمام أحمد أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا، يعني أهل العدو، لم يفسدوا القلوب وما فيها إلا تبعا، وأما أولئك فيفسدونها ابتداء. وقال أيضا في معرض بيانه لضلال وبدع بعض قلاة المتصوفة: فإن ضررها على المسلمين أعظم من ضرر السموم التي يأكلونها ولا يعرفون أنها سموم، وأعظم من ضرر السراق والخونة الذين لا يعرفون أنهم سراق وخونة، فإن هؤلاء غاية ضررهم موت الإنسان أو ذهاب ماله، وهذه مصيبة في دنياه قد تكون سببا لرحمته في الآخرة، وأما هؤلاء فيسوقون الناس شراب الكفر والإلحاد في آنية أنبياء الله، فإن هؤلاء الدعاة إلى الضلال، فيسقون الناس شراب الكفر والإلحاد في آنية أنبياء الله وأنبيائه وأوليائه ويلبسون ثياب المجاهدين في سبيل الله وهم في الباطن من المحاربين لله ورسوله، ويظهرون كلام الكفار والمنافقين في قوالب ألفاظ أولياء الله المحققين، فيدخل الرجل معهم على أن يصير مؤمنا وليا لله فيصير منافقا عدوا لله، لأنهم قلبوا الحقائق التي يجب أن تكون على ظاهرها. وقال أيضا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأعداء الدين نوعان، الكفار والمنافقون، وقد أمر الله نبيه بجهاد الطائفتين، فإذا كان أقوام منافقون يبتدعون بدعا تخالف الكتاب ويلبسونها على الناس أو يلبسونها على الناس ولم تبين للناس، فسد أمر الكتاب وبدل الدين، كما فسد دين أهل الكتاب قبلنا بما وقع فيه من التبديل الذي لم ينكر على أهله. وإذا كان أقوام ليسوا منافقين لكنهم سماعون للمنافقين، قد التبس عليهم أمرهم حتى ظنوا قولهم حقا وهو مخالف للكتاب، وصاروا دعاة إلى بدع المنافقين، كما قال تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فلا بد أيضا من بيان حال هؤلاء يعني السماعين، بل الفتنة بحال هؤلاء أعظم، فإن فيهم إيمانا يوجب موالاتهم، وقد دخلوا في بدع من بدع المنافقين التي تفسد الدين، فلا بد من التحذير من تلك البدع وإن اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم. بل ولو لم يكن قد تلقوا تلك البدع أو تلك البدعة عن منافق، لكن قالوها ظانين أنها هدى وأنها خير وأنها دين، ولم تكن كذلك لوجب بيان حالها. ولهذا وجب بيان حال من يغلط في الحديث والرواية، ومن يغلط في الرأي والفتية، ومن يغلط في الزهد والعبادة، وإن كان المخطئ المجتهد مغفورا له خطأه وهو مأجور على اجتهاده، فبيان القول والعمل الذي دل عليه الكتاب والسنة واجب، وإن كان في ذلك مخالفة لقوله وعمله. بل يجب عليه أن يتبرأ من قوله إذا كان مخالفا لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله أيضا في معرض رده على مقالات فاسدة: فهذه المقالات أمثالها من أعظم الباطل، وقد نبهنا على بعض ما به يعرف معناها، وأنه باطل والواجب إنكارها، فإن إنكار هذا المنكر الساري في كثير من المسلمين أولى من إنكار دين اليهود والنصارى الذي لا يضل به المسلمون، لا سيما وأقوال هؤلاء شر من أقوال اليهود والنصارى. وسئل رحمه الله عن قوله صلى الله عليه وسلم: لا غيبة لفاسق، وما حد الفسق؟ ورجل شاجر رجلين، أحدهما شارب خمر أو جليس في الشرب أو آكل حرام أو حاضر الرقص أو السماع للدف أو الشبابة، فهل على من لم يسلم عليه إثم؟ فأجاب: أما الحديث فليس هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قوله لا غيبة لفاسق، ولكنه مأثور عن الحسن البصري أنه قال: أترغبون عن ذكر الفاجر؟ اذكروه بما فيه يحذره الناس. في حديث آخر: من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له. وهذان النوعان يجوز فيهما الغيبة بلا نزاع بين العلماء، أحدهما أن يكون الرجل مظهرا للفجور مثل الظلم والفواحش والبدع المخالفة للسنة، فإذا أظهر المنكر وجب الإنكار عليه بحسب القدرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. فمن أظهر المنكر وجب عليه الإنكار، فمن أظهر المنكر وجب الإنكار عليه، وأن يهجر ويذم على ذلك. فهذا معنى قولهم من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له، بخلاف من كان مستترا بذنبه مستخفيا فإن هذا يستر عليه، لكن ينصح سرا ويهجره من عرف حاله حتى يتوب ويذكره ويذكر أمره على وجه النصيحة لا على وجه التعيين للرجل الذي أراد أن يستر عليه. النوع الثاني أن يستشار الرجل في مناكحته، يعني مما تجوز الغيبة أو ذكر حاله، أن يستشار الرجل في مناكحته ومعاملته أو استشهاده ويعلم أنه لا يصلح لذلك، فينصحه مستشاره ببيان حاله، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس أو قالت له فاطمة بنت قيس قد خطبني أبو جهم ومعاوية، فقال لها أما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. فبين النبي صلى الله عليه وسلم حال الخاطبين للمرأة. فهذا حجة لقول الحسن أترغبون عن ذكر الفاجر، أي أتتورعون عن ذكره، اذكروه بما فيه يحذره الناس، فإن النصح في الدين أعظم من النصح في الدنيا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نصح المرأة في دنياها فالنصيحة في الدين أعظم. وإذا كان الرجل يترك الصلوات ويرتكب المنكرات وقد عاشره من يخاف أن يفسد دينه، بين أمره له لتتقى معاشرته. وإذا كان مبتدعا يدعو إلى عقائد تخالف الكتاب والسنة أو يسلك طريقا يخالف الكتاب والسنة ويخاف أن يضل الرجل الناس بذلك، بين أمره للناس أو بين أمره للناس ليتقوا ضلاله ويعلموا حاله. وهذا كله يجب أن يكون على وجه النصح وابتغاء وجه الله تعالى، لا لهوى الشخص يعني المنتقد أو الناصح مع الإنسان، مثل أن يكون بينهما عداوة دنيوية أو تحاسد أو تباغض أو تنازع على الرئاسة فيتكلم بمساوئه مظهرا للنصح وقصده في الباطن الغض من الشخص واستيفاؤه منه، فهذا من عمل الشيطان. وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. بل يكون الناصح قصده أن الله يصلح ذلك الشخص وأن يكفي المسلمين ضرره في دينهم ودنياهم، ويسلك في هذا المقصود أيسر الطرق التي تمكنه من إبلاغ النصيحة إليه. وقال أيضا في منهاج السنة النبوية: والنصيحة مأمور بها ولو لم يشاوره، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الدين النصيحة، الدين النصيحة ثلاثا. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وكذلك بيان أهل العلم لمن غلط في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أو تعمد الكذب عليه أو على من ينقل عنه العلم، وكذلك بيان من غلط في رأي رآه في أمر الدين من المسائل العلمية والعملية. فهذا إذا تكلم فيه الإنسان بعلم وعدل وقصد النصيحة فالله تعالى يثيبه على ذلك، لا سيما إذا كان المتكلم فيه داعيا إلى بدعة، فهذا يجب بيان أمره للناس، فإن دفع شره عنهم أعظم من دفع شر قاطع الطريق. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الإمام ابن القيم في مدارج السالكين: واشتد نكير السلف والأئمة لها، أي البدعة، وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض وحذروا من فتنهم أشد الحذر، وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان، إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد. وقال الإمام ابن رجب في الفرق بين النصيحة والتعيير: وقد بالغ الأئمة الورعون في إنكار مقالات ضعيفة لبعض العلماء وردها أبلغ الرد، كما كان الإمام أحمد ينكر على أبي ثور وغيره مقالات ضعيفة تفردوا بها ويبالغ في ردها عليهم. هذا كله حكم الظاهر، وأما في باطن الأمر فإن كان مقصوده في ذلك مجرد تبيين الحق ولئلا يغتر الناس بمقالات من أخطأ في مقالاته فلا ريب أنه مثاب على قصده ودخل بفعله هذا، أي بهذه النية، في النصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقال أيضا في الحكم الجديرة بالإذاعة، يعني بالإخبار بها الناس: فأما مخالفة بعض الأوامر، أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، خطأ من غير عمد مع الاجتهاد على متابعته، فهذا يقع كثيرا من أعيان الأمة من أعلامها وصلحائها ولا إثم فيه، بل صاحبه إذا اجتهد فله أجر اجتهاده، وخطأه موضوع عنه يعني معفو عنه، ومع هذا فلا يمنع ذلك من علم، فلا يمنع ذلك من علم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي خالفه هذا أن يبين للأمة أن هذا مخالف، أن يبين للأمة أن هذا مخالف لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم نصيحة لله ولرسوله ولعامة المسلمين، ولا يمنع ذلك من عظمة من خالف أمره خطأ، هذا لا يحط من قدره لأنه مخطئ في ذلك. وهب أن هذا المخالف عظيم له قدر وجلالة وهو محبوب للمؤمنين، إلا أن حق الرسول مقدم على حقه وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فالواجب على كل من بلغه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفه أن يبينه للأمة وينصح لهم ويأمرهم باتباع أمره، وإن خالف ذلك رأي عظيم الأمة فإن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أحق أن يعظم ويقتدى به من رأي معظم قد خالف أمره في بعض الأشياء خطأ. ومن هنا رد الصحابة ومن بعدهم من العلماء على كل من خالف سنة صحيحة، وربما أغلظوا في الرد لا بغضا له، بل هو محبوب عندهم معظم في نفوسهم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليهم وأمره فوق كل أمر مخلوق. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله متكلما عن الغيبة المشروعة: استثنى من ذلك من عموم قوله: ذكرك أخاك بما يكره، ويكون محل الزجر إذا لم يترتب عليه حكم شرعي، فأما ما يترتب عليه حكم شرعي فلا يدخل في الغيبة ولو كرهه المحدث عنه. ويدخل في ذلك ما يذكر لقصد النصيحة من بيان غلط من يخشى أن يقلد أو يغتر به في أمر ما، فلا يدخل ذكره بما يكره من ذلك في الغيبة المحرمة، كما سيأتي وإليه يشير ما ترجم به المصنف عقب هذا قوله: بئس أخو العشيرة. وقد تقدم شرحه قريبا في باب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا، وقد نزع في كون ما وقع من ذلك غيبة وإنما هو نصيحة ليحذر السامع، وإنما لم يواجه المقول فيه بذلك لحسن خلقه صلى الله عليه وسلم، ولو واجه المقول فيه بذلك لكان حسنا، ولكن حصل القصد بدون مواجهة. والجواب أن المراد أن صورة الغيبة موجودة فيه وإن لم يتناول الغيبة المذمومة شرعا. وغايته أن تعريف الغيبة المذكور أولا هو اللغوي، وإذا استثني منه ما ذكر كان ذلك تعريفها الشرعي. وقوله في الحديث إن شر الناس، استئناف كلام كالتعليل لتركه مواجهته بما ذكره في غيبته، ويستنبط منه أن المجاهر بالفسق والشر لا يكون من يذكر عنه من ذلك من ورائه من الغيبة المذمومة. هذا قد أسقط حقه. قال العلماء تباح الغيبة في كل غرض صحيح شرعا، في كل غرض صحيح شرعا، حيث يتعين طريقا إلى الوصول إليه بها، كالتظلم والاستعانة على تغيير المنكر والاستفتاء والمحاكم والتحذير من الشر، ويدخل فيه تجريح الرواة شهودا، ويدخل فيه تجريح الرواة والشهود، وإعلام من له ولاية عامة بسيرة من هو تحت يده، وجواب الاستشارة في نكاح أو عقد من العقود. وكذا من رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق ويخاف عليه الاقتداء به. وممن تجوز غيبتهم من يتجاهر بالفسق أو الظلم أو البدعة. ومما يدخل في ضابط الغيبة وليس بغيبة ما تقدم تفصيله في باب ما يجوز من ذكر الناس، فيستثنى أيضا والله أعلم. وعقد العلامة بن مفلح في الآداب الشرعية فصلا فقال: فصل في وجوب إبطال البدع المضلة وإقامة الحجة على بطلانها. ثم قال: قال في نهاية المبتدئين: ويجب إنكار البدع المضلة وإقامة الحجة على إبطالها سواء قبلها قائلها أو ردها، ومن قدر على إنهاء المنكر إلى السلطان أنهاه، يعني إبلاغه إليه، ولا سيما إذا كان المنكر خطره عظيم كمنكر السحرة والكهان والمشعوذين، أو منكر الإرهابيين الذين يكفرون ويفجرون بغير حق أو دليل. قال: ومن قدر على إنهاء المنكر إلى السلطان أنهاه، وإن خاف فوته قبل إنهائه أنكره هو، لكن ينكر بما أقول ينكر بما يستطيع الإنكار عن طريقه، لأن الإنسان لا بد أن يطرق باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الجهات التي حددها الشرع، فيكون الإنكار باليد هذا لولي الأمر أو نائبه، وهذا لا يخاف عليه ولا يخشى عليه. فإن خاف، يعني من ليس عنده ولاية من ولي الأمر الأعلى وليس له سلطة باليد كالأب في بيته والأم في بيتها، فإنه ينكر بلسانه. وأيضا حتى الإنكار باللسان إذا كان يترتب عليه مفسدة أعظم من المنكر الذي ينهى عنه، أو تفوت به مصلحة أعظم من المصلحة التي قصدها، فإنه يمسك عن الكلام وينتقل إلى أدنى أو أقل مراتب الإنكار، وهي الإنكار بالقلب، ونقف عند هذا الحد والله أعلم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.